وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن، كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزواج، مع أنه كان في شرف من العيش لا يطيقه أحد.
في هذا المقطع في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كان عليه الصلاة والسلام يعاملهن بما يقنعهن ويرضيهن ويتلطف بهن صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معهن فظا غليظا، وإنما هو رؤوف رحيم بهن وبسائر المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كان لطيفا بهن، وكن كذلك يبادلنه المحبة والرضا بما يتيسر منه صلى الله عليه وسلم. تعرض عليه الواحدة منهن تقول: انكح اختي، فيقول: او تحبين ذلك؟ عادة الضرائر انها ما تحب المرأة ان يتزوج زوجها ضرة ثانية او ثالثة او رابعة او اكثر من ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: لست لك بمخلية، واحب من شاركني في خير اختي، لن تبقى لي، لابد ان تتزوج، واحب من شاركني في خير اختي. وكنا يقنعنا منه باليسير عليه الصلاة والسلام، وهو يعطيهن حسن المعاشرة والمعاملة الذي تحتاجه المرأة. فنظرا لكونهن متعددات يقسم بين تسع عليه الصلاة والسلام، ربما دار بينهن بعد العصر كلهن، وقد يدنو منهن كلهن، وقد يجمعهن باغتسال واحد، وقد يعتسل عند كل واحدة عليه الصلاة والسلام. فهو من حيث القوة والغريزة هو أقوى الرجال، قد يدنو من التسع كلهن بعد العصر، ويطيب خاطرهن عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك وقوته ما اختار عليه الصلاة والسلام الفتيات الصغيرات الجميلات، وإنما كلهن ثيبات إلا عائشة. وربما تكون الواحدة منهن أخذت قبله أكثر من زوج، هو زوج واحد أكثر من زوج، ورمي بهن صلى الله عليه وسلم للمقاصد السامية التي أرادها عليه الصلاة والسلام: تفقيه الأمة رجالا ونساء، وجبر خاطر الرجال بأن يصاهر لهم ويقرب منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وجمر خاطر النساء اللاتي أرخصن أهاليهن من أجل دينهن رضي الله عنهن، ومن أجل تأليف القبائل، ومن أجل تثقيف الأمة وإرشادهم مقاصد سامية. والتعدد هذا ليس لغرض الغريزة الجنسية، بل لمقاصد سامية ما تحصل إلا لهذا التعدد. ولو كان من أجل الغريزة تزوج فتيات أبكار، ما منهن إلا ثيب إلا عائشة رضي الله عنه جميع. وكان يعاملهن باللطافة واللين، ويمازحهن عليه الصلاة والسلام، ويجرؤن عليه بالممازحة كما تقدم لنا. وكان إذا ربما يجتمعن عنده فتكون صاحبة اليوم هي التي بجواره. في يوم من الأيام كان اليوم لصفية رضي الله عنها، فجاءت عائشة وجالست بجواره، فقال: ما هذا يا عائشة؟ ليس هذا المكان لك. قالت رضي الله عنها: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبر بالقصة فضحك صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفية وأقرها على هذا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ظنت صفية أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد عليها، فقالت لعائشة: أرضيه عني ولك يومي. فجاءت عائشة وجلست في يوم صبية بجواره صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا عائشة؟ ليس هذا مكانك، يعني هذا مكان صفية. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضحك صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفية وأقرها على تنازلها عن يومها لعائشة من أجل أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي عنها. وسودة رضي الله عنها لما كبرت رغبت في أن تتنازل عن يومها لأجل إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، لا رغبة عنه، فهي تحبه حبا شديدا، وقربه صلى الله عليه وسلم تحرص عليه أمهات المؤمنين، لكنها أرادت محبته وفضلتها على محبتها هي، فتنازلت عن يومها لمن؟ لأحب أمهات المؤمنين إليه، إلى لعائشة. وكان يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين، ولبقية أمهات المؤمنين يوم، وسودة تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها. فكان يتجاوب معهن عليه الصلاة والسلام، ويتلطف بهن ويمازحهن، وربما أخذ الكأس من عائشة الذي شربت منه فيديره ويشرب من الجهة التي شربت منها عائشة. وسابق عائشة في أول حياتها فسبقته لأنها خفيفة، ثم سابقها بعد فترة فسبقها صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه لتلك. لما كانت خفيفة سبقته، فلما حملت اللحم سبقها عليه الصلاة والسلام، لأنه يجاهد عليه الصلاة والسلام ويقاتل، وما ثقل عليه الصلاة والسلام لحق بربه صلى الله عليه وسلم وهو نشيط، لأن عمره وسنينه مباركة ما فيها فضلة. توفي وعمره 63 سنة وهو يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، ما كان ثقيل وما شاخ وما شاب، فاختاره الله جل وعلا لجواره قبل أن يهرب وقبل أن يعجز وقبل أن يكون من سقط المتاع عليه الصلاة والسلام. فعمره ووقته ثمين فيما ينفع، ثم إلى جوار ربه جل وعلا. فكان عليه الصلاة والسلام حياته مع أمهات المؤمنين حياة سعيدة مع ما هو عليه من التقشف وعدم التوسع في المعاش والمأكل والمشرب، مع توفر الخيرات بين يديه عليه الصلاة والسلام، لكن يؤثر بها. انظر، أعطى رجلا 100 من الإبل فاستزاده فأعطاه 100، فاستزاده فأعطاه 100 ثالثة لرجل واحد 300 من الإبل، وأعطى رجلا 100 من الإبل وأعطى ابنه الأول 100 وأعطى ابنه الثاني 100، 300 لرجل واثنين، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، ما يحصيها العد. يعطي لله عليه الصلاة والسلام وللإسلام. فذهب الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أنتم تبون الغنى والغنى عنده عليه الصلاة والسلام. يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعطي المؤلفة قلوبهم الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام، تأليفا لهم وترغيبا لهم في الإسلام وتعويضا لهم عما أخذ منهم أو ما وتروا فيه من قتل للمشركين من أقاربهم، يعوضهم خيرا عليه الصلاة والسلام. هذا عطاؤه. ينظر إلى معاملته لأهله في بيته. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما عندهم شيء يحتاج إلى طبخ. قلت: يا أمه، ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وكان عندهم ألبان، وربما أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن فيشرب منه ويسقينا عليه الصلاة والسلام. وكان يقبل الهدية من الطعام واللبن وغيره عليه الصلاة والسلام. وتمر عليهم 3 أهلة في شهرين، ما أوقدوا نار في بيوت أمهات المؤمنين، ما عندهم شيء يطبخ وعندهم شيء يحتاج إلى النار. وهن رضي الله عنهن راضيات بهذا من باب التشريع لحكمة يريدها الله جل وعلا. قد يحصل منهن بعض الأحيان شيء من المخالفة لأنهن لسن معصومات، فيؤدبهن عليه الصلاة والسلام، يؤدبهن. أحيانا يؤدب الواحدة منهن فقط صاحبة المخالفة، وأحيانا يؤدب الجميع عليه الصلاة والسلام. هجرهن شهر للتأديب ولإعطاء دروس للأمة، لأن الرجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الرجل من حقه أن يؤدب امرأته، وجاء في الحديث: لا يسأل الرجل عما ضرب امرأته، لأنه قد يضربها لشيء مستحيا من ذكره، يريدها فتأبى وهي أحوج ما تكون إليه، هي أحوج منه إلى هذا، لكن ربما يكون من باب العناد فيظلمها. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل عما ضرب امرأته إلا إذا تطلب الأمر المحاكمة عند القاضي، فلا بد بيان كل شيء. لكن ما دامت بين الأهل والأقارب فلا يسأل الرجل. فهو عليه الصلاة والسلام مع كونهن في أعلى درجات ما يتصف به النساء وهن لسن معصومات، كان يؤدبهن عليه الصلاة والسلام، وينزل القرآن العظيم معه في مساعدته عليه الصلاة والسلام عليهن، وخيرهن، نزل عليه من الله جل وعلا أن يخيرهن لأنهن طلبن منه نفقة، فأحرجنه عليه الصلاة والسلام. وهو لا يحب أن ينفق على نفسه الشيء الكثير، ما ينفق إلا قوت يسير، ويوثر بالمال الكثير الآخرين في سبيل الإسلام. فطلبن منه النفقة فأحرجنه، فهجرهن عليه الصلاة والسلام. تمالى عليه بعضهن، فحرم عليه الصلاة والسلام الشيء الذي اتفقنا عليه. كان عليه الصلاة والسلام أتى ماريا القبطية على ما قيل، فغضبت إحدى أمهات المؤمنين التي في يومها، فأراد إرضاءها فقال: أتركها ولا أقربها مستقبلا أبدا. فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تلتقي مرضاة أزواجك. ويروى أنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل على أمهات المؤمنين بعد العصر ويجلس مع كل واحدة، وربما دنا منها كما تقدم، وكان يتأخر عند واحدة قليل تقدم له شيء من العسل، فتواطأنا على أن يكرهنا هذا العسل الذي تقدمه إحدى أمهات المؤمنين. كيف يعملنا لأجل أن يحرمنه من هذا العسل حتى لا يتأخر عندها؟ فقلنا بعضهن لبعض: إذا قرب منك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي ما هذه الرائحة التي فيك. وكان أشد ما يكون كراهية أن يشم منه رائحة سيئة عليه الصلاة والسلام، فهو طيب الرائحة وعرقه من أحسن أنواع الطيب عليه الصلاة والسلام. كانت إحدى الصحابيات رضي الله عنها يأتي إليها النبي أحيانا ويقيل عندها، فتأتي إلى الوسادة التي فيها العرق من جسمه صلى الله عليه وسلم وتعصرها، وكان في مكيفات ولا جو بارد حر، فتكون الوسادة فيها العرق، فتأتي فتسلت هذا العرق وتخلطه مع طيبها فيطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. ولما قبله أبو بكر رضي الله عنه لما فتش الغطاء عنه وقد مات، قال: طبت حيا وميتا، ما وجد منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام لا في الحياة ولا في الموت. فكان يكره أن يشم منه رائحة، لأنه يناجي الملائكة، يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة. ولذا ما كان يأكل الثوم ولا البصل، وإذا قرب له شيء فيه ثوم أو بصل أبعده عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان قد زالت رائحته بالطبخ. فتواطأنا على أن يقلنا له: ما هذه الرائحة فيك يا رسول الله؟ يقول: ما في رائحة. قال: لا فيه رائحة، ماذا أكلت؟ فقال: شربت عسلا عند فلانة. فقال إذن نحله أكلت من شجر كذا، فصار رائحة العسل رائحة هذا الشجر الذي فيه شيء من الكراهية، فقال لا أقربه هذا العسل، لا أذوقه يا دام أنه يسبب لي هذه الرائحة. فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم الآيات. وكان لطيف معهن وربما تواطأنا أو تمالانا عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يؤدبهن إذا ظهر له خطأهن سواء كانت واحدة أو المجموعة. ولما هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام أنزل الله جل وعلا عليه أن يخيرهن بين البقاء معه على ما ينلن من شرف العيش والفقر والحاجة، أو أنه يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا يذهبن إلى أهلهن. وبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تمتي فيه حتى تستأجري أبويك خشي أن تأخذها العنجهية والعزة من إثنى تقول لا أريدك، وهو عليه الصلاة والسلام يريدها ولا يريد منها أن تبعد عنه من أجلها ومن أجل أبي بكر أحب الرجال إليه. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فذكر لها الخيار، فقالت: أفيك يا رسول الله استأذن أبوي؟ لا والله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا أريد الدنيا، لكن أريد منك شيء، أن لا تخبر أمهات المؤمنين بجوابي هذا، كأنها تريد لعل أن تخلص من بعضهم رضي الله عنهن. قال: من سألني من سألتني منهن سأخبرها، ما يسئني قضي أن أكتم. ويتريد أن لا يخبرهن باختيار عائشة رضي الله عنها، وهي أصغرهن وهي شابة صغيرة لكنها حكيمة رضي الله عنها ذات رأي وعلم وبصيرة وفقه في الدين ورغبة فيما عند الله جل وعلا، هي أصغرهن سنا رضي الله عنها. طلبت منه أن لا يخبر أمهات المؤمنين الباقيات باختيارها رسول الله، فخيرهن فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن، وأدبهن صلى الله عليه وسلم بأن هجرهن شهرا، وربما هجر الواحد منهن كما تقدم لنا قريبا الشهرين وأكثر، لما قالت لصفية هي يهودية، صفية أصلها يهودية صحيح لكنها أمهات المؤمنين، وقال لها قالت: يا رسول الله إنهن يعيرنني، يقولن لي يهودية، قال: قولي أبي هارون وعمي موسى، اتركي الفجرة منهم اللي شرقوا بالإسلام ولم يقبلوه، أبي هارون وعمي موسى، لأنها هي من ذرية هارون على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام مع هذا، مع حسن معاملتهن وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم لهن، يشرع للأمة إذا أخطأت المرأة فلا حرج على الزوج أن يؤدبها بما يراه مناسبا، كما قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يهجرها في المضجع يعطيها ظهره حتى تتأدب. فكنا رضي الله عنهن راضيات معه بشرف العيش والفقر والجوع مع توفر الخيرات عنده، لكنه يؤثر بها عليه الصلاة والسلام، يبذلها ويعطيها من أجل الإسلام، من أجل تأليف القلوب، جبر خاطر المنكسرة قلوبهم، يعطيها لمصلحة ولا يعطيها لهوى أو يمر بها القريب دون البعيد، وإنما يعطيها لمصلحة، كما أنه أعطى المؤلفة قلوبهم رضي الله عنه هن رضي الله عنهم، أعطى المؤلفة قلوبهم وحرم بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار لأجل تأليفهم وترغيبهم في الإسلام وتقوية لإيمانهم. فبعضهم وجد في نفسه قال يا سبحان الله ما جفت سيوفنا من دمائهم وغنائمنا تكون لهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد فقال ما هذه المقالة التي سمعتها؟ قال نعم هو كما سمعت يا رسول الله. قال وما رأيك أنت؟ قال ما يختلف عن رأي قومي أنا مثلهم. وقال ادعوا لي الأنصار، لا يدخل علي إلا أنصاري. فدعاهم صلى الله عليه وسلم وجمعهم وذكر ما من الله جل وعلا به عليهم من الإسلام والإيمان وما قاموا به من البذل والعطاء رضي الله عنهم رضي الله عنهم من أجل الإسلام والإيمان. ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم، أنا واحد منكم. فتهلهلوا رضي الله عنهم وفرحوا بهذا وقال هذا يسوي عندنا شيئا كثيرا. وطابت خواطرهم، يعطى المؤلف قلوبهم 300 من العذر الواحد منهم، وهم ما ينالهم الا الشيء اليسير من غنائم حنين مع كثرتها وتوفرها، لانه وكلهم الى ايمانهم رضي الله عنهم. وهكذا كان عليه الصلاه والسلام يعطي كل انسان بحسبه ويربي الرجال والنساء ويترفق بالجميع عليه الصلاة والسلام، وما كان يعنف ولا يرد ولا يوبخ على طعام ما أعجبه عليه الصلاة والسلام. إذا قدم الطعام بين يديه ما كان يعيب طعاما قط عليه الصلاة والسلام، ربما تخطئ الواحدة منهم في تهيئة الطعام أو نحو ذلك، ما كان يعاتبها ولا يوبخها، إن طاب له أكل وإن لم يطب له ترك عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت معاملته عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين باللطف واللين وحسن المعاملة القديمة منهم والجديدة الكبيرة والصغيرة رضي الله عن الجميع. نعم.
قال أنس ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله.
الرغيف المرقق الرغيف اللين يعني من بر، يكثر ما يكون طعامه من الشعير عليه الصلاة والسلام، ولا يرغب أن يكون أن يقدم له الجيد عليه الصلاة والسلام. ولما اجتهد الصحابي رضي الله عنه الذي يأتي بالتمر من خيبر رأى أن بعض التمر ردي فبدله الصاع بصاعين، وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر أعجبه فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، كنا نمدل الصاع من هذا للصاعين من تمر خيبر، قال عليه الصلاة ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر الجيد. قال أوه أوه عين الربا لا تفعل هذا الربا إبدال طعام بطعام وتمر بتمر مع زيادة بعضها عن بعض. لما التمر بالتمر سواء بسواء ويدا بيد والذهب بالذهب والفضة بالفضة وهكذا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يطعموا النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجيد لكنه يكره عليه الصلاة والسلام أن يؤثر هو بشيء وإنما يعطى كما يعطى غيره من المسلمين عليه الصلاة والسلام. فما كان يبحث له عن الطعام اللين وخبز البر الجيد وإنما أكثر طعامه الشعير عليه الصلاة والسلام. وربما إذا تغدى ما يتعشى ولا يتابع الشبع عليه مرتين يشبع مرة أو لا يشبع ويترك الوجبة الثانية التي تليها توفيرا عليه الصلاة والسلام ليردها على المسلمين.
ولا رأى شاة سميطا بعينه. وقالت عائشة
ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. السميط هي الشاة المقلية المشوية. ما كان يتخير له الطعام عنده شاة أو ذبيحة كان يقدم له الشوي لأنه ألذ من غيره. بل ربما ذبح الشاة عليه الصلاة والسلام ويبعث بأجزائها إلى أخريات صديقات خديجة رضي الله عنها، ولا يبقي من الشاة إلا الشيء اليسير. وربما يأتيه المال فيوزعه فيقال له: يا رسول الله ما بقي لنا شيء. فقال: لو ذكرتموني تركت لكم بعض الشيء، لكن ما ذكرتموني راح. كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى العصر ثم تخطى الرقاب لكونه ذكر مالا في الحجرة يحب أن يقصده قبل الليل، يقصده ويوزعه ولا يترك منه شيء عليه الصلاة والسلام. ولذا ما توفر الخيرات التي تأتيه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير الأمر، في آصع من شعير أخذه لأهله، لأن اليهودي أبى أن يعطيه إلا بنقد، ما عنده نقد عليه الصلاة والسلام. قال: ما أعطيك إلا بنقد، فإن لم يكن نقد فبرهن. فرهنه صلى الله عليه وسلم درعه أول حياته وآخرها حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو ما اختبأ لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام. لما توفي عليه الصلاة والسلام سدد أبو بكر رضي الله عنه اليهودي الدين الذي له وأخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، السميط المشوية. نعم نعم.
وقالت عائشة: إنا كنا لننظر إلى
إن كنا
لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقيت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة: ما كان
عروة هذا ابن أختها ابن أسماء بنت أبي بكر، عروة ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، هذا من التابعين ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، وهي خالته عائشة رضي الله عنها كما هي خالة عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع.
فقال لها عروة: ما كان يعيشكم ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والأخبار بهذا الصدد كثيرة
في تقشفه صلى الله عليه وسلم وزهده في المأكل والمشرب والملبس عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤثر بذلك المسلمين عليه الصلاة والسلام.
ومع هذا الشغف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية، ليكون
يعني جملة البشرية. إن المرأة قد تتأثر بعض الأحيان ما تصبر،
وليكون سببا لتشريع الأحكام. فأنزل الله آية التخيير قوله تعالى:
يعني له صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، وتعديل للزوجات وترغيب لهن في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أزواجهن، وأن لا تؤثر الدنيا على زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الزوج: زوجك هو جنتك وهو نارك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.
فأنزل الله آية التخيير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
يعني يفارقهن عليه الصلاة والسلام. إذا أرادت الواحدة منهن الحياة الدنيا والمتعة والمأكل والمشرب يقول: تعالين أمتعكن، أعطيكن المتاع وأسرحكن سراحا جميلا. أن أمسك عليك غنى مع شرف العيش إذا كنت لا تريدين. الطلاق إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا.
يعني كلهن اختارن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن.
وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشرية.
وأحيانا يحصل بينهن الشيء اليسير عليه الصلاة رضي الله عنهن فيرجعن إلى أم سلمة رضي الله عنها لأنها امرأة مسددة وصاحبة رأي ونزع الله جل وعلا الغيرة منها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد كانت أشدهن وأكثرهن غيرة من المعوقات في قبولها الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تعرف نفسها أنها صاحبة غيرة وتخشى أن تغار على النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها فيغضب عليها الله. فقال أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. وكثيرا ما تتضرر المرأة من شدة غيرتها على زوجها ولا ينبغي مثل هذا لأن هذا قد يضايق الزوج من شدة غيرتها قد تكسر العتاب تأخرت رحت ذهبت أتيت وهكذا فيوهر صدره فلا يطيق الصبر على ذلك. وإنما يجب على المرأة المسلمة أن تكون مرنة مع زوجها ولا تعاتبه عند كل صغيرة وكبيرة وأحيانا تغضب وتشتد وهو لم يحصل منه خطأ وإنما في توهمها هي تتوهم وتظن أنه يستوجب هذا الغضب فتغضب وتشتد وتضايق الزوج وتضايق نفسها وهو ما حصل شيء يوجب هذا. ولا ينبغي للمرأة أن تكون شديدة الغيرة لزوجها تعالج نفسها وتلتمس العذر لزوجها. وكنا أحيانا قد يحصل بينهن بعض الشيء فيرجعن إلى أم سلمة يحكمنها حتى لا يخرج تخرج أخبارهن إلى الناس فيما بينهن رضي الله عنهن. وربما تأتي الهدية من واحدة إلى الثانية التي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فتغار المهدى عليها وربما كسرت الإناء اللي فيه الهدية فيلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرم لها هذا الإناء الذي كسرته إنها ربما تغار ما تحبها لتهدي إلى النبي وهو عندها فتغار فتكسر الإناء فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرم لها هذا الإناء الذي كسرته. نعم.
ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى تمام الآية الخامسة. وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات
تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في مصالح عظيمة وفوائد جميلة للنبي إلى حد التسع وكان يقسم لتسع. وتعدد الزوجات بالنسبة لعامة المسلمين في مصالح عظيمة لأن الأولى قد تكون مريضة ضعيفة كبيرة والرجل في حاجة أيهما أحسن يسرحها ويطلقها ويتخير غيرها أن تبقى في عصمته ومع أولادها وفي بيتها ومع زوجها ويتزوج غيرها ثانية وثالثة. فهذا من محاسن الشريعة الإسلامية التعدد من محاسنها. انظر إلى الغرب الآن يمنعون التعدد ويبيحون المخادنة بالسر. ربما منع في المطار الرجل الذي معه زوجتان يقول لا هذا ما عندنا يا رجل كله زوجتان. ثم يأتي الآخر معه زوجة وثلاث خدائن أو أربع أو اثنتين ادخل. الخدائن بالحرام صاحبة صديقة وربما تكون مع زوج آخر بعد، لكن آثرت هذا تجمعه وتترك زوجها، حياة حيوانية تعسة، وتبقى بعضهن بدون زوج تبحث عن الحرام من واحد إلى واحد لتطيب نفسها وتقضي على ما عندها من الغريزة والرغبة، تبحث عن الحرام. أي هذا أحسن أن يكون الزوج عنده أربع زوجات أو ثلاث زوجات يقسم بينهن بالعدل وكلهن أمهات للأولاد وصاحبات بيوت ومكرمات، أو من حضن رجل إلى حضن آخر وهكذا، لأنها محرومة ما عندها زوج ولا يمكن يتزوجها واحد من زوجها، وإنما تبحث عن الأصحاب والأخدان ممن يسارقون من زوجاتهم، وتجد ما عندهم غيره والعياذ بالله. الحرام يستسيغونه والحلال يكرهونه. وفقدان الغيرة والعياذ بالله عندهم أرجعها بعض العلماء إلى أكلهم لحم الخنزير، لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد على ما قيل الذي لا يغار على أنثاه. الجمل يغار على أنثاه إذا جاء جمل من الخارج، التيس يغار على المعز التي في حوزته، الديك يغار على الدجاج التي في حوزته، إذا دخل ديك آخر من الجيران أو شيء تسلط عليه حتى يخرجه، لا يريد أن يبقى مع دجاجه. وهكذا سائر الحيوانات على ناقيل إلا الخنزير اللعين الخبيث. الخنزير ما يكره أنه يرى أنثاه مع حيوان آخر، فكانوا يأكلونه فأذهب عنهم الغيرة والرجولة، فكان الرجل منهم ربما يسر أن ابنته لها ثلاثة أصدقاء أو أربعة أصدقاء تذهب مع هذا وتذهب مع هذا، وكذلك ربما يسر بأن زوجته لها صديق تذهب إليه وتبيت عنده. هذه أتعس وأخس من الحيوانات، ولو أبيح عندهم التعدد لاستغنوا عن هذا الحرام وهذا الشنيع والفعل الخسيس، كان لأنه بالتعداد والمعرفة أن النساء أكثر من الرجال، فلا يخلو إما أن يكون للرجل اثنتان وثلاث وأربع أو يكون له واحدة وثلاث يبحثن عن الحرام ويتفرقن في الأسواق ويبحثن عن من يشبع غريزتهن. ولو فكروا وعقلوا لوجدوا أن تعاليم الإسلام هي أفضل تعاليم، لأنها تنزيل من حكيم حميد، فيها حفظ للعورات وحفظ للأنساب وحفظ للأولاد وحفظ للفتيات والنساء، وفيها خير عظيم. وتكون المرأة مع زوج معه زوجة ثانية وثالثة وتكون رابعة ولا يغيرها ما يغيرها، وهن في الميراث سواء، ما في فرق بين الأولى والأخيرة، ولا يكون في عليها غضاضة أنها كانت ثالثة أو رابعة أو ثانية، ما يغيرها هذا، وهي أم أولاده وتنجب هذه وتنجب هذه ويكون أولاد، ولا يدرى النفع في أول الذرية أو في آخرها أو في أوسطها، ولا غضاضة على الأولاد ولا على الأمهات، وفي منتهى الشرف والعزة، ولا حرج في هذا. وإنما الشيء المذموم والخسيس أن يكون للمرأة أكثر من زوج، أو زوج في العلانية وأصحاب في السر، أو يكون ليس لها زوج في العلانية وإنما من واحد إلى واحد في السر، أخس من الحيوانات. الحيوانات ما ترضى بهذا لنفسها، فتعدد الأزواج من محاسن الشريعة الإسلامية. وقال بعض العلماء الأصل التعدد، الأصل التعدد وهو الإفراد، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، خذ أما إذا كان ما عندك قدرة على إعطاء الزوجة حقها كما ينبغي. فالأصل التعدد، وكان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يعددون، ومن مصلحة المرأة التعدد. انظر الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تتم عدة المتوفى عنها زوجها أو المقتول زوجها شهادة في سبيل الله يبادرون في خطبتها، لولا هذا التعدد لبقي للسكين، قتل زوجها وهي في السنة الأولى من عرسها تبقى. ويتعاقب الرجال الفضلاء على المرأة رضي الله عنها. أسمع بنت عميس كانت عند جعفر بن علي طالب رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد هذا خير الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد أبو بكر علي رضي الله عنه، زوجت ثلاثة من خيار الناس وأنجبت الثلاثة رضي الله عنها. ولا يضر ولو لا التعدد لبقيت بعد جعفر ما لها أحد. وهكذا نساء الصحابة رضي الله عنهم كانوا رضي الله عنهم بسرعة إذا تمت عدة المرأة سارعوا. لما خطب أبو بكر رضي الله عنه أم سلمة توقفت، خطبها عمر فتوقفت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت على نفسها وعلى دينها أن لا تقوم بحقها عليه الصلاة والسلام، فغضب عمر وعاتبها قال ما غضبت لردك إياي، ولكن كيف تردين أفضل خلق الله، تردين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما رددته إلا لكذا، هي ثلاث رضي الله عنها تقول هي ثلاث هي اللي تمنعني، وإلا ما الظفر بك أكبر الغنائم، عندي صبية وأخشان يضيقوا عليك ويتهموك، وفي غيرة أخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب علي الله، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني ويتولى تزويجي، ما عندي أحد. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رغب في جبر خاطرها، قال أولادك أولادي يكون معك من يعينك عليهم، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى لو لم يكن عندك أحد حتى الكفار منهم يسرهم أن تكوني معي. وأما الغيرة فأدعو الله أن ينزلها، ما قال أصبر عليها عليه الصلاة والسلام، فدع الله فذهبت، فكانت أقل أمهات المؤمنين غيرة رضي الله عنها. وقالت قل يا عمر ابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وأصبحت بدل ما هي أم سلمة أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن محاسن الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات في مصلحة للرجال والنساء. المرأة إذا طلقت لما في تعدد خلاص جلست، لكن إذا طلقت وتمت عدتها تزوجها الزوج الآخر، والله جل وعلا يقول وهي يتفرقا يغني الله كل من سعته، الزوجة تجي الزوج والزوج يجي الزوجة، فلا أعدل ولا أفضل من تعاليم الإسلام للرجال والنساء وللمجتمع كله. نعم. وأخيرا
وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات، فمن نظر في حياة سكان أوروبا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ، ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ، كفى له ذلك عن البحث والاستدلال فحياته
يقارن بين هذا وهذا، قارن ويعرف فضل الشيء بمعرفة ما يقابله. هم عندهم تعدد والضياع سائد بينهم والعياذ بالله، والجرائم والزنا واللقطة وما إلى ذلك كثرة. والإسلام والحمد لله إذا مات عنها زوجها أو طلقت، وإذا المسلم الآخر يخطبها ويتزوجها ويضيفها إلى زوجته الأولى إلى زوجتيه إلى ثلاث زوجات ويكون أربع، والرجل عنده القدرة والحمد لله على القسمة بين أربع، ولهذا في الزوجات أربع. وأما الإناء فيأخذ ما شاء ولا حرج، يكون عنده أربع عشر ثمان ما في حرج، الإناء التي هي بملك اليمين.
فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ، وإن في ذلك عبرة لأولي الأبصار.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم من يعتمر في يوم 12 لأنه يوافق مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما ينبغي مثل هذا، لأن اليوم 12 من ربيع هذا وربيع الذي قبله وربيع الذي بعده لا ميزة لها، وإنما 12 من ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم الفاضل وهو اليوم العظيم الذي جاد الله جل وعلا به على عباده بالنور العظيم والشرف الكريم بولادته صلى الله عليه وسلم. فالفضل والشرف لليوم الذي ولد فيه. أما اليوم الثاني اليوم الثاني عشر من ربيع الأول في السنة التي بعد هذا، أو يوم الاثنين التي بعد 12 الموافق 19 من ربيع الأول، ما له فضل ولا له ميزة إلا ما فضل الله جل وعلا يوم الاثنين بالصيام فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، فنقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما الاعتمار في ربيع الأول أو في اليوم الثاني عشر لا أصل له، كل الأيام سواء بالنسبة للعمرة سوى عمرة في رمضان تعدل حجه وفي رواية معه.
يقول السائل: قلتم أن صفية تنازلت عن يومها لعائشة، هل كان ذلك باستمرار؟
لا يا أخي، لا تعطيها باستمرار، وإنما ترضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم بيومها، أعطته لعائشة لترضى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث وجد عليها عليه الصلاة والسلام. وأما سودة فهي التي تنازلت باستمرار. يقول: أسكن مع شخص لا يصلي وهو بجوار الحرم، ونصحته باستمرار لكنه أصر حتى إنه أقسم بالله أنه لا يصلي والعياذ بالله. لا يا أخي، مثل هذا ما يصلح أن تسكن معه، ما يصلح أن تساكنه ولا تجالسه، هذا منكر عظيم. وما لعن الله جل وعلا بني إسرائيل وضرب قلوب بعضهم على بعض لما كانوا يقر الواحد منهم صاحب المنكر، يعني كان ينكر عليه لكن ما يمنع هذا أن يكون أكله وشريبه وقعيده، فلا ينبغي أن تستأنس به ولا تجلس معه ولا تتحدث معه لأنه لا خير فيه والعياذ بالله، وهذا محروم، وهذا والعياذ بالله. ربما يكون الشيطان يتكلم على لسانه الذي أقسم لا يصلي، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، كأنه قطع الصلة بينه وبين الله والعياذ بالله، محارب لله ورسوله والعياذ بالله. فهذا ما يصلح، أنت ناصحه، وإلا مثل هذا حتى السلام ما يليق أن تسلم عليه ولا تجلس معه حتى يرتدع أو تفارقه.
يقول السائل: هل على المرأة صلاة الجنازة إذا حضرت؟
إذا حضرت الجنازة فتصلي عليها كما يصلي الرجال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.